الطرق الى السفر الاسلاميه ان تقدم لكم هذه الماده.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. فقد اخترت ان يكون موضوعا مقابلا اليوم في هذه المناسبه المباركه الصبر لا تنام. وان انتهينا من شهر الصيام او ان شئت فقل من شهر الصبر. والصبر هو ذات الانسان المسلم الذي يحرص على ان يلقى ربه عز وجل وهو عنه يعرف. وقد ذكر الصبر في كتاب الله تبارك وتعالى في نحو من 90 موضعها من الدرجات ومن الفضل ومن السلام. ويكفيك ان الله عز وجل قال في كتابه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فكل قربة الى الله عز وجل اصبح بتقدير وحساب الا بالصبر. فان الله عز وجل يجد الصابر بغير حساب. وقد جمع تبارك وتعالى للصبر امورا لم يجمعها لغيره. فقال عز من قائل وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. مات عبد الله بن مطرف فحين مات لبس ابوه احسن ثيابه وادخل من دهنه ثم خاف على الناس فغضب منه قومه وقالوا له ما تفعل هذا تلبس من هذه الثياب وتتكلم. فقال اتريدون ان استسلم لها؟ ان الله عز وجل قد اعطاني ثلاثا كل واحده منها احب الي من الدنيا ما فيها. ثم ترى هذه الايه اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. والصبر كما قال الامام الغزالي رحمه الله الصبر لا يتصور من البهائم بل هو خصيصه من خواص الانسان. فالبهيمه تسيطر عليها الشهوات ولا يوجد عندها ما يقابل او يدفع مقتنى هذه الشهوات. ولا يتصور الصبر من الملائكة أيضا لأن الملائكة مفطورة على توحيد الله عز وجل وعلى عبادته وعلى ذكره ولم تركز فيها أي شهوات. أما الإنسان فإنه يخلق حين يخلق على حالة النقص كالبهيمة فتركب فيه أولا شهوة الغناء لأنه يحتاج إلى ذلك. ثم بعد ذلك تركب فيه شهوة الزينة والمرح واللعب ثم شهوة النكاح ولا شيء يقابل هذه الشهوات. ثم بعد ذلك عند ابتداء التمييز ينمو العقل شيئا فشيئا ويصل هذا العقل تدريجيا حتى يبلغ منتهى قوته عند سن البلوغ. وهذا العقل حينئذ يتحكم في هذه الشهوات، لكن بغير شرع. لا يوجد عند العقل ما يرشده الى مصالحه الاخرويه. فاذا انضم الى هذا العقل العلم الشرعي، اكتسب الانسان القوه الماضيه التي يستطيع بها ان يسيطر على شهواته وان يتحكم فيها. فهناك معركه قاتله تدور في قلب العبد بين باعثين، باعث الشهوه وباعث الدين والعقل. فاذا تغلب باعث الدين والعقل على باعث الشهوه فهذا هو الصبر، واذا تغلب باعث الشهوه على باعث الدين والعقل كان صاحبه من اتباع الشياطين. فالانسان الصادق هو الانسان الذي يتغلب عنده باعث الدين والعقل على باعث الشهوه، فلا مكان عنده لعواطفه الا في حب الله تبارك وتعالى وحب ما جاء به نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ثم هو بعد ذلك ينضبط على قانون الشرع، وبحسب هذا الانضباط تكون درجته عند الله عز وجل. فانظر الى مرتبه الصديق، والصديقون هم اعلى مرتبه بعد الانبياء والمرسلين. انظر الى مرتبه الصديق رضي الله عنه، ومعنا حديث النصر بن مخرمه ومروان بن الحكم الذي اخرجه البخاري واحمد في قصه صلح الحديبيه. حين جاء سهيل بن عمرو الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يكاتبه، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما ندري ما الرحمن هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم: والله لا اكتبن بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: اكتب باسمك اللهم. هذا ما كاد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقال سهيل: قد فلو أن صدقنا أن رسول الله ما حارت الناس وما خاف الناس، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إني لرسول الله ولو كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ومضت هذه الوثيقة على هذا النحو. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه ان يخلوا بينه وبين البيت الحرام لانه جاء مؤتمرا مع اصحابه، فيقول له سهيل بن عمرو: اما في هذا العام فلا، لئلا يتحدث الناس ان اخذنا ضغطه، اننا ضغط علينا الفتنة منك ومن اصحابك، لئلا يتحدث الناس ان اخذنا ضغطه، ولكن في العام المقبل اجل عمرتك هذه الى العام المقبل. وقد جاء محرما عليه الصلاه والسلام وفاق الهدي. فقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الامر، ثم طلب منه سهيل بن عمرو ان يرد عليه الصلاه والسلام اي انسان جاء اليه وان كان ان جاءه على الاسلام. فقال اصحابه رضي الله عنه: يا سبحان الله، ارسل رسله للمشركين مسلما. فكاتبه النبي صلى الله عليه واله وسلم على هذا الامر. هنا تحرك عمر بن الخطاب لم يفق، فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال له: يا رسول الله، الست نبي الله حتى؟ فقال: بلى. قال عمر: الستنا على الحق وهؤلاء على الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر رضي الله عنه: فعلام نعطي الجنونة في ديننا إذن، لماذا نقبل بالأمر الأدنى؟ فانظر إلى إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولست أعصيه وإنه ناصري. فقال عمر رضي الله عنه: ألم تحدثنا أننا سنطوف بالبيت فقال عليه الصلاة والسلام نعم. وهل قلت لكم انكم ستطوفون هذا العام؟ انك آتيه ومقيمت به. فذهب عمر رضي الله عنه الى ابي بكر الصديق فقال له نفس الكلام، اوليس هذا نبي الله نبي الله حقا؟ فقال الصديق نعم بلى نبي الله. قال اولست على الحق وهؤلاء على الباطل؟ قال بلى. قال تعالانا نعطي الدنيه في ديننا اذن. فقال الصديق رضي الله عنه انه رسول الله حقا وصدقا، وانه لن يعصيك، وانه لن يعصيك، وانه عز وجل لا اله الا هو ناصره. فاستمسك بفرجه فالله الذي لا اله الا هو انه على الحق. قال عم حدثنا اننا سناتي البيت ونطوف به. فقال له الصديق رضي الله عنه نعم حدثنا بذلك. أقال هذا العام والله لنأتينه ولنستوط به. انظر إلى ناقص الصديق رضي الله تعالى عنه. فالإنسان الذي يتحلى بالصبر، الصبر وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ضياء. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور صفو الإيمان، والحمد لله ثم الميزان، وسبحان الله والحمد لله، ثم آل ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبر بأنه ضياء. وقال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث مخلد في الصحيحين، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر بعد الإيمان بالله عز وجل. أفضل ما يعطاه الإنسان الصبر الذي يضيء له الطريق. فلا مكان للعواطف إلا في حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الشرع الذي جاء به وحب المسلمين. أما عدا ذلك من أقوال الأفعال فلا بد وأن تكون منضبطة بقانون الشرع. وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، لأن الصبر يضم الكثير من أخلاق الإيمان. فإذا كان الصبر عن شهوتي البطن والفرج فهذا هو الأساس، وإن كان الصبر في قتال العدو أو في التعامل مع المشركين أو أعداء الإسلام فهذه هي الشجاعة، وإن كان في كظم غيظ فهو الحلم، وإن كان في تحمل مضرة من المضرات فهو سعة صبر، وإن كان صبرا على فضول العيش فهذا هو الجهد، وإن كان صبرا على الحظ اليسير الذي يناله العبد من حطام الدنيا سمي قناعة، وإن كان على مصيبة سمي صبرا مجردا. فأنت ترى أن الصبر يضم الكثير من أخلاق الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أردت أن أقدم بهذه المقدمة بين يدي أمر أردت أن أحدث إخواني فيه. هذا الأمر هو ما حدث على مدى العام الماضي، ما حدث للتيار الإسلامي في مصر. التيار الإسلامي تعرض في العام المنصرم وفي العام قبل المنصرم وفي الأعوام السابقة إلى هجمة شرسة. هذا رجل مجرم تولى وزارة الداخلية في وقت من الأوقات، وهذا الرجل سنة خطيرة أوضت بحياة الكثير من المسلمين، وسقط الضحايا والأبرياء من الجانبين، من جانب التيار الإسلامي ومن جانب الشرطة. هذا الرجل الذي سنة الضرب في سوائداء القلب، سنة الاغتيال والتضحية الجسدية. هذه سنة سنها هذا المجرم. لكن كان الواجب على التيار الإسلامي أن لا ينساق وراء ما يحيط به. كان يجب على التيار الإسلامي أن لا يكون تصرفه رد فعل، بل يجب عليه أن يكون زمام الأمور في يديه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بمراحل مختلفة في تعاملاته مع المشركين. فبدأ الأمر حين كان صلى الله عليه وآله وسلم بمكة وهي دار الحرب آنذاك نهي عن القتال، وكيف يقاتل عليه الصلاة والسلام بلدا بأسره، كيف يصل مرحلة الاستضعاف. في مرحلة الاستضعاف التي لا يملك فيها قوة إلا قوة البيان وقوة الدعوة، أمره الله عز وجل بالعفو والصدق، وأمره أن يجاهدهم بالقرآن، ويصبنا والعسنى في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو والصدق والصبر على الأذى. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. رد كثير من أهل الكتاب لن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واتقوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. فنهي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة عن القتال، فقال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا من شكر البشر تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك حين هاجر صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكان في فترة استعداد، أذن له في القتال فقط، أذن ولم يوجب عليه القتال. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك انتقل التشريع الى مرحلة ثالثة، فجعل الله عز وجل القتال لمن قاتلنا من المشركين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثم بعد ذلك انتقل الى المرحلة النهائية، وقاتلوا المشركين كافة. فاذا انطلق الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقتلوهم واحصروهم واستعدوا لهم كل مرصد الى اخر الايات. فهذه هي المرحلة النهائية من التشريع. لكن هذه المراحل السابقة الثلاثة السابقة ليست بمنسوخة كما قال اهل العلم، وانما يعمل في كل مرحلة بحكمها. ولذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ان المسلمين اذا كانوا في مرحلة استضعاف يجب عليهم ان يعملوا ايات العفو والصفح، وان يكون جهادهم باللسان وبالبيان. فقد اخرج ابو داود بسند صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وانفسكم بالنار والنب، فهذا له موجع، وباللسان كالموجع الاخر. ويقول حب الامه ابن عباس رضي الله عنهما: ان الانسان المسلم اذا اراد ان يقدم على امر يقدم فيه ان ترى، فينبغي عليه ان ينظر ان كانت المضره المنتظره او المتوقعه من جراء ذلك، ستحيط به فقط فليقدم وأمره إلى الله عز وجل. أما إذا كانت المضرة عامة فلا ينبغي حينئذ أن يقدم، لأن هذا سيتسبب في فتنة المسلمين وفي صرفهم عن دينهم. هذا هو كلام أهل العلم. إن فتحت فتح الباري ستجد أن الخاطب نقل ذلك، إن نظرت في ذات المعاد ستجد أن ابن القيم يقرر ذلك، إذا فتحت الباري عن العلوم والحكم ستجد نفس الكلام، إذا فتحت مجموع الفتاوى ستجد نفس الأمر. أن المسلمون في مرحلة الاستضعاف لا ينبغي لهم أبدا أن يثيروا على سائر المسلمين، ولكن الذي ينبغي عليهم أن ينهجوا منهج الرسل في الدعوة والبيان. فإذا وجدنا في مثل هذه الظروف وتصرفنا على خلاف ما قرره أهل العلم فهذا دليل على أننا إما جهلاء وإما فقدنا الصبر الذي درب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لقد جاءه خبار بن الأرت والحديث في الصحيحين يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ضربة وهو في ظل الكعبة وقد يقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ما سأله إلا أن يدعو الله عز وجل بأن ينصرهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقعد وقد احمر وجهه وقال: لقد كان الرجل فيما لقد كان من كان قبلكم، إن من كان قبلكم كان الرجل فيهم يؤتى فيوضع المنشار عند أو المنشار عند مفرق رأسه فينشر إلى نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه، وكان الرجل يؤتى فينشط بمشار أو قال بأمشار الحديث ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ولم تمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خباب ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء فقط، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ولكنكم تستعجلون. وضرب مثلا بالأمم السابقة، كان الرجل يمشط بمشاط الحديد ما يصرفه ذلك عن دينه، وكان ينشر إلى نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للخباب وأن يبين للصحابة والأمة بأسرها أن الطريق طويل وأن مراحله متتالية وأن هذه المراحل ليست في يدك، أنت مطالب فقط بأن تفقه في أي مرحلة أنت وأن تعمل بمقتضى الأحكام الشرعية المخصصة لهذه المرحلة. أما أن تعمل بأحكام في مرحلة خلاف المرحلة التي شرعت لها هذه الأحكام فهذا من الفساد ومن الإفساد. لقد نبهنا إخواننا كثيرا وحذرناهم وأرشدناهم إلى الأحكام الشرعية، وبهذا أفتى أهل العلم من علماء الوقت كالشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني حفظهم الله جميعا. لكننا ساءت أخلاقنا مع سلفنا ومع علماء وقتنا واتهمناه ونفذ إليهم النقص مع أنهم كانوا مبشرين عندنا، ولكن حين جاءت فتاويهم على خلاف ما أردنا تعنا في هؤلاء العلماء وركبنا رؤوسنا وأصررنا على أن نقدم إلى ما أقدمنا عليه أو أصرنا على الإقدام إلى ما أقدموا عليه. ماذا كانت النتيجة؟ إننا حين حدثنا إخواننا المسلمين عن المصالح والمفاسد كانوا يتهكمون علينا ويقولون: لمعادلة المصالح والمفاسد التي تتكلمون عنها، وكأننا أتينا بهذا الكلام من بيوتنا أو من عند أهالينا. الشرع، الشرع هو الذي يدل على هذا. أعرضوا عنا، هم لهم يأتينا، هناك أمر يقيني مجمع عليه، كان الرسول يبعث إلى قومه حاملا العلوم الشرعية يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبر على ما أصابه في ذلك حتى يفتح الله عز وجل بينه وبين قومه. فهذا طريق الأنبياء. إننا حين التزمنا، هل التزمنا بقوة استخدمت؟ أم أننا التزمنا لأننا سمعنا كلمة حق شرح الله عز وجل لها صدورنا؟ كثير من الناس قد يستمع إلى كلمة الحق فيسقط عنها، ولكن الذين التزموا ساقتهم الأقدار، أي ساقهم الله عز وجل إلى مكان سمعوا فيه كلمة الحق، فشرح الله عز وجل الصدور لكلمة الحق. تصور البعض أننا إذا تركنا رشاشا أو مليون رشاش فهذه قوة ومنعة تستوجب أن ننابذ القوم، وقد حدث ونابذنا القوم، فماذا كانت النتيجة؟ هلكت العيال، وهلك الناس، وهلك الزرع، وزق الزرع، وهلكت المرسلة، هلك كل شيء، ذهبت شبابنا قتل، والباقي منهم في السجون في حالة الألمان أخذت منها بكثير، يتعرضون للتعذيب من أقوام لا خلاق لهم، حتى أن أحد هؤلاء التلاعبين أسأل الله عز وجل أن يستغفر شأنتهم، يقول أنا العذاب، أسأل الله عز وجل أن يعذبه في الدنيا والآخرة، أن يعذبه في بدنه وفي ماله وفي زوجه وفي أبنائه وفي كل شيء، أن يعذبه في الدنيا والآخرة. شبابنا الآن يلقى حطاما في السجون، أسر المعتقلين أحيط بهم، لا يستطيع أحد أن يوصل إليهم ما يقيمون به عيشهم، ضاعت النساء وضاع الأولاد، وأي فائدة جنيناها من هذه الحماقة التي انشقنا إليها؟ نحن انشقنا إلى هذا الأمر، هذا الأمر ما اتبعناه، وإنما اتبعنا هذا الملعون ذكي بدر الذي سن سنة الفرد في سويداء القلب. ولكن ما كان ينبغي لنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بآل ياسر وهم معذبون لم يستنى صوته، لأن هناك فارق كبيرا بين الشجاعة والتهور، لم يستنى صوته على المشركين، وإنما قال عليه الصلاة والسلام صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، إن كنا قد أوذينا فقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أنس بن مالك عند أبي يعلى بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم ضرب حتى يغشي عليه. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح أن عقبة بن أبي معاذ خنقه خنقا شديدا، وما يستطيع أحد من المسلمين أن يقترب منه ليخلصه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء الصديق فجعل يفتقه من بين أيديهم ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول رضي الله وهو يبكي، ما زاد على ذلك أن يباعد بين هذين أعدائه من المشركين. فالتفت الناس إلى الصديق فضربوه بالنعال حتى اختلطت معالمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول والنفع على الأرض. فهل قام عليه الصلاة والسلام حمية للصديق أو حمية لنفسه وقاتل؟ أبدا، إنه محكوم بشرع صلوات الله وسلامه عليه. فالصبر كان يقتضي منا أن نفسه طبيعة المسألة، وأن نستعجل وأن نصبر على العلم. لقد قال أحدهم إن دولة الإسلام لن تقام بالعلم. قلت له إذن ستقام بالجهل، ستقام دولة الإسلام بالجهل. لقد أحيط بنا لأننا تهمرنا، وأقيمها بشجاعة، وأعلم أن الكثير من إخواني لم يقبل مني هذا الكلام، ولكنني لست مطربا، وظيفتي أن أشجي مسامع القوم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. كان الواجب علينا أن نسلك مسلك نبينا صلى الله عليه وسلم في مرحلة. كثير منا يقولون إننا صغار حرب، وإن كنت فقيها فدور الحرب لها أحكام بخلاف الأحكام اللازمة في دار الإسلام، لكن الأمور جاءت متناقضة لأننا لم نربى التربية الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: من أراد أن يجاهد أعداء الدين فليبدأ أولا بشن الحرب على نفسه. ينبغي أن يجاهد وأن يقاتل نفسه أولا، فأولى مراحل الجهاد جهاد النفس، جهادها كي تمتثل الأوامر وتنتهي عما نهى الله عز وجل عنه. إذا نجح الإنسان في ذلك كانت هذه بداية صحيحة، كانت هذه بداية الطريق. وعلى هذا ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. لكن أن يطلق الإنسان لحياته اليوم ثم في الغد يسلك مسالك يتورع عنها أكبر العلماء، هذا دليل على الجهل، هذا دليل على جهلنا. وإنما أقول هذا لأدعو نفسي وإخواني إلى أن نضع أقدامنا على الطريق الصحيح. لقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مكة، أنزل عليه سورة هود التي شهدته عليه الصلاة والسلام، فقال له عز وجل: فلا تقف في ملة مما يعبد هؤلاء. هذا أول الأمر، ألا يلتبس عليك حال هؤلاء. ثم ماذا؟ تستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تفجر، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. استقم كما أمرت. ينبغي أن تتعلم الصراط المستقيم، وأن تستقيم عليه، أن تلتزم به، أنت من كان معك. وإياك الطغيان، إياك الظلم، إياك الاستعجال، ولا تركن إلى الذين ظلموا. فالأمر ليس إفراطا وليس تفريطا، وإنما هي الوسطية التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا ألا نذهب في تعلم الدين، وأن نجاهد بهذا الدين أعداء الإسلام، وأن نقوم قومة رجل واحد في الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه مرحلة الدعوة والبيان والصفح والعفو والصبر. افهم هذا جيدا، فلا تذهب في تعلم العلوم الشرعية ثم لا تذهب في العمل بمقتضى هذه العلوم وفي الدعوة إليها وفي الصبر على ما ينالك من ذلك. وهذه هي مراتب الجهاد النفس التي تحدث عنها ابن القيم وغيره. أن تجاهد نفسك أولا في تعلم الدين، أن تجاهد نفسك ثانيا في القيام أو في تنفيذ ما تعلم، أن تجاهد نفسك ثالثا في تعليم غيرك وإلا كنت كاتما للعلم، رابعا أن تصبر على ما يصيبك في ذلك. هذا طريق الأنبياء والمرسلين. نحن ندرك مرحلة لا شك أن الطواغيت يعني قد جانبوا كل منطق، لا أقول جانبوا الدين، لأنهم إنما صاروا طواغيت حين نبذوا الدين وراء ظهورهم، ولكنهم سلكوا مسالك غير منطقية. قالوا إن كنت تريد أن تتحاكم إلى الشرع أو أن تطبق الشريعة أو إن أردت أي شيء فعليك أن تسلك الطرق المشروع، لا بد من الشرعية، يعني لا بد من الطرق القانونية أو الدستورية. فإن أبانهم صاروا مستمعين إلى ذلك، دخل إخواننا انتخابات النقابات، فاجتاحوا انتخابات النقابات وقدموا لأعضاء النقابات خدمات لا يستطيع أحد أن ينكرها، وكانوا من أطهر ومن أشرف الناس. شنت عليهم حملة شرسة من العلمانيين المرتدين الملاحدة، وانتهى الأمر بأن وضعت هذه النقابات تحت الحراسة، ونسب إلى إخواننا، نسبت جرائم السرقة والتزوير والإرهاب وتمويل الإرهاب وما إلى ذلك. حين أرادوا أن يسلكوا مسلك مجلس الشعب حدثت أكبر فضيحة، أكبر فضيحة بالنسبة للعالم، أما أكبر فضيحة بالنسبة للمسلم أن يترك شريعة الله عز وجل، أن يترك هؤلاء شريعة الله عز وجل وأن يتحاكموا إلى قوانين المخلوقين. قبل على الإخوان المسلمين ولم يتركوا إلا بعد أن ضاق الوقت وبعد أن تمت الانتخابات وحذفوا من انتخابات مجلس الشعب. والهجمة المستمرة هجمة العلمانيين، فأراد بعض المسلمين أن يسلكوا مسالك ضد العلمانيين، يعني على الأقل أن يمنع هؤلاء السفرة من سد الله عز وجل أو الاستهزاء بنبيه صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بمعلوم من الدين بالضرورة. فلجأوا إلى القضاء في عهد سيادة القانون كما يزعمون. لجأ التيار الإسلامي إلى القضاء. هل يتصور أنتم في هذا المسلك؟ أنت إذا لجأت إلى القاضي ورفعت علي قضية اتهمتني فيها بألف تهمة، إذا كانت الكلمة في النهاية للقاضي فهل يتصور منك في هذه الحالة أو إرهاب أو عنف؟ إذا كان القانون يعطيني بعد ذلك الحق، إذا كانت اتهاماتك باطلة، أن أرفع عليك قضية أرد فيها اعتباري وأطالب فيها بالتعريض، فهل يكون هذا عنفا أو إرهابا؟ انظر إلى منطق القول. فحين أرسل القضاء كلمته بأن هذا النص أبو جهل قاتل مرتد وقضى حكم المحكمة بالتفريق بينه وبين امرأته، قام الكلام من العلمانيين وقرر الكلام، قاموا بهزمة شرسة وضدر التمثيلية مع رجل محل لعبة من قديم، رجل ينسب إلى التيار الإسلامي، تقع الخلاف الذي دار بينه وبين الصحفي، تجد كلاما مضحكا، امر ضدر بليل. كان يقوم ابراهيم بعد ذلك بشن هذه الحمله التي شنها على مساله الحسبه في مسائل الاحوال الشخصيه، فانتهى الامر ما اجتمع مجلس الآلهة في لحظة واحدة وغير القانون وفعل الحزن من اختصاص النائب العام بعد حزمة عنصرية في حماية الطاغوت تتهم التيار الإسلامي بالعنف والتطرف والتشدد وما إلى ذلك. وكثير من الناس للأسف الشديد ينساقون وراء أجهزة الإعلام. أنت إذا ذهبت إلى حديقة الحيوان أول ما يلفت نظرك وتقف أمامه وتتصل عند الدراء الذي يردد ما يقوله الجمهور أبوك الساقلات سيقول أبوك الساقلات حمد الدراء يفهم معنى هذه العبارة لا يفهمها. الكثير من الناس تحول إلى بدرات يجلسون أمام التلفاز وتحس لهم الحكومة ما تشاء من الأعراف فإذا أصبحوا شاحوا لما اتبعوه طيلة الليل يرددون كلاما لا يفقهون منه شيئا لا يفقهون منك ولا يعجبون بأنفسهم لا تدري ما الذي يوصفهم ما الذي يحكمهم. هذا الرجل الذي يفطر في نهار رمضان ويشعل سيجارة نهضت إليه فنادى إلهة استعلاء وأنسة واحتقار. ما الذي جعله يعتقد أنه على الحق على الحق المبين وهو مجرم بيقين ارتكب كبيرة من الكبائر؟ ما الذي جعله يعتقد أنه على الحق وأنني إنسان متخلف؟ وما معنى التخلف والتقدم؟ ما معنى الحضارة؟ ما معنى المدنية؟ هذه كلمات تحتاج منا إلى وقفات ووقفات. لكن الإنسان يجلس أمام التلفاز والإعلام موجه تعرض عليه مسلسل فن مباراة أغنية رقصة برنامج إخباري رجل يلبس على الناس أمور دينهم ويطلع 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 ثم يجتم كل ذلك ويخرج كلاما لا يستهل يقول. لقد طلب احدهم من الاذكار تأذني ان اشعل سيجارة طلب عن نسخة ام حرام. قلت له انا لن اقول شيئا لكن انت ماذا تقول؟ قال والله الشيخ هي حرام. من ايدي ما هو نزول التهجم؟ تعلموا هذا من أجهزة الإعلام. فالمناكب الشرعية عند هؤلاء سلكها التيار الإسلامي سواء كان ذلك في الترشيح لمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو النقابات حتى في رجال الخدمات مجلس الإغاثة التي شهد لها الجميع على مستوى العالم طالب تغيير قيادتها ونسب إليها نسبت إليها هذه التهمة التي لا يحيدون عنها تمويل الإرهاب والاقتصاد بعناصر الجهاد كما إلى ذلك. نفس الكلام ونفس العبارات تردد ونحن ما تعلمنا شيئا أبدا. وإحنا معنى قوله تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا ينبغي أن تتخذنا هذه المسالك من التراغيب وأعوارهم وأتباعهم. إن الله عز وجل حين ذم فرعون ذم قومه أيضا فقال عز من قائل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حين فضح الأبناء الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال بعد ذلك عز وجل حين حسمت المعركة لصالح موسى ولا بد وأن تحكم لصالح أهل الحق. قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فلا بد من الصبر، وهذا الصبر كما قال الإمام الغزالي رحمه الله إنما يكتسبه الإنسان بمعجون من العلم والإخلاص. معجون، المعاجين التي تستخدم في مداواه الأمراض، لابد أن تستخدم معجونا يشتمل على العلم بالأحكام الشرعية والإخلاص مراقبة الله عز وجل. فإن تصلحت بهذين السلاحين وتناولت هذا الدواء إن شاء الله عز وجل تصير من الصابرين. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال والصبر ضياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هناك نصيحة أخرى أحب أن أذكر نفسي وإياكم بها، وهذه النصيحة مترتبة على أمور رأيتها قد ازدادت في الفترة الأخيرة، وهي أن تنتبه جيدا إلى أن أخوة الإسلام لها حقوق. إذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فمن ثلاث أخيك في الرحم أنه يحرص على أن يزيد إليك النفس وأن يدفع عنك الضر. هذه من خصائص الأخوة، أن يزيد لك النفس وأن يدفع عنك الضر. وكذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم، فلا بد من حقوق تمليها هذه الأخوة. فقال عليه الصلاة والسلام المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يظلمه لا يظلمه. والظلم هو أن تتعدى حدود شرع الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا ولا يخبره إن استنكرت في أمر من أمور الحق فأنت مطالب بنصرك إن كنت قادرا على ذلك ولا بمجرد الدعاء. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. تنصره مظلوما هذا معروف، وتنصره ظالما ان تاخذ على يديه وان تكفه عن الظلم، فذلك نصرك اياه. ولا يسلمه، لا يسلمه لنفسه ولا لسلطانه ولا لعدو دينه. مش انا وقيع على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، لا، المسلم لا بد وان يناصر الحق دائما. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. لا ينبغي ان تنحاز الى غني لغناء ولا ان تنحاز الى فقير صدقه عليه. الله عز وجل ارحم بهذا الفقير منك، والواجب عليك ان تنحاز الى الحق فقط، الى الحق فقط. لا يخذله ولا يسلمه. فلا يجوز لنا ان نسلم اخواننا الى انفسهم او الى شياطينهم او الى اعداء الدين. قلنا في شهر رمضان وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا في نهار الصيام فقابلنا احد القى كلمة ان نذكر انفسنا باننا صائمون، فان فاته احد القى كلمة فليقل اني صائم اني صائم. وهذا نوع من التبرير في نفس الشهر. تجد ان المسلمين الذين يقفون صفوفا لاداء صلاه الجماعه، سواء كان هذا في صلاه القيام او في الصلوات النافله، اذا يعني جاءت قدمك على قدم واحد منهم على سبيل الخطا، هذا ليس امرا مقصودا، تجد الكراهيه وتجد السخط والغضب في عينيه. هذه ظاهره ينبغي ان ترصد جيدا. هذه الظاهره دلت على شيء، فاننا تؤكد ما ذكرته سابقا من اننا لم نربى التربيه الصحيحه. ان الله عز وجل ونحن نزعم اننا نريد ان نجاهد اعداءه، قد امرنا اذا خذنا هذا الجهاد ان لا نتنازع ولا تنازعوا فتكسروا وتذهب للحكم واصبروا عند الله مع الصابرين. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. من ضمن هذه الامور التي تتعلق بالاخوه في الدين ما وقع بين الطوائف الاسلاميه من نزاعات. اعلم يا اخي الفاضل ان هناك فارق بين المطلوب والممكن، بين المطلوب والممكن. انت من الممكن، وهذا يتعرض له كل انسان، ان تذهب الى السوق وان تنظر الى سلعه معينه تود لو انك تملكها، ولكنك اذا ادخلت يدك في جيبك وعبثت بنقودك ايقنت ان النقود التي معك لا تمكنك من شراء هذه السلعه التي تمنيتها، فتنصرف وتحاول ان تحصل المصلحه التي كنت تبتغيها من هذه السلعه باي وسيله اخرى في امكانك. كذلك في الامور الشرعيه، القاعده الشرعيه تقول ما لا يدرك كله لا يترك ذله. اتقوا الله ما استطعتم، اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. طبعا المطلوب منا كمسلمين ان نكون يدا واحده على من خالفنا، على الذين يدينون بغير دين الاسلام. ولكن حيث اننا تشرذمنا الى طوائف، فينبغي على الانسان المسلم الجاد ان يكون من نفسه داعيا الى اتجاه جديد. هذا الاتجاه ان يتعاون مع الجميع على البر والتقوى، ان تعبر الطوائف المخالفه في المسائل التي تكون محل نظر والتي تحتمل الاجتهاد. فمسائل الاجتهاد كل طرف من الاطراف المتنازعه فيها يجزم انه على الحق، فان لم يعظم مخالفه فكيف يستقيم دين؟ الامر المتفق عليه بين اهل الاجماع انه في المسائل الخلافيه اذا صار مجتهد الى قول وخالفه مجتهد اخر في نفس المساله، فالاجماع على ان كل واحد من هذين المجتهدين ينبغي ان يتبع ما ساقه اليه اجتهاده، ولا يجوز له ابدا ان يقلد المجتهد الاخر ويترك اجتهاده. هذا امر نقل عليه كثير من اهل العلم ان اجماع لا يجوز لك ان تترك الامر الذي ساقك اليه اجتهادك ان كنت من اهل الاجتهاد وتقلد مجتهدا اخر وان كان اعلى منك قدرا. ولذلك تجد الكثير من الائمه الفقهاء يخالفون الصحابه وما ادراك ما الصحابه يخالفون قول صحابي او قول تابعي وما الى ذلك. فاذا كانت الامور التي هي محل خلاف بيننا معشر المسلمين من الامور التي تحتمل الاجتهاد واسوق اليك مثالا انتخابات مجلس الشعب. هذه الانتخابات انا لا اعتقد مشروعيتها، انا كمسلم لا اعتقد انه يشرع لي ان اسلك هذا المسلك، لكن اذا افتى فريق من ائمه الوقت بان هذا امر مشروع جائز لتبيين المنكر، ومن ادلهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، فتبع طائفه من الناس قول هذين العالمين ومن وافقهما. فحكم المساله الخلافيه انك تلزم نفسك فقط وان تعتقد ان الاخر حتى ان كان نفسك فانه ماجور، فانه ماجور. لا ان تشعلها حربا لتفرض رايك، انت مطالب طبعا بان تدعو الى الحق وان تبين ادلته اوضح بيان، فان دام الحق لمخالفك فبها معك، وان لم يظهر له الحق هذا حق الفاضل. لقد ارسل الينا احدهم يسالني عن السيره الفوتوغرافيه، فقلت له ان هذه السيره تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. فامتنع عن التصوير، وبعد مده من الزمان ارسل الي فتوى مصوره للشيخ ابن عثيمين حفظه الله يرخص فيها في الصوره الفوتوغرافيه، وقال لي ماذا تقول؟ فكتبت اليه انت لست من اهل الاجتهاد، فاذا قال لك محمد عبد المقصود قولا وقال ابن عثيمين قولا اخر فالله عز وجل يتعبدك بقول ابن عثيمين لا بقول محمد بن عبد المقصود. ابن عثيمين ظهر علمه بالارض معروف عند كافه الناس بالعلم، والله عز وجل عندما تعبد المقلد الذي لا حيلة له باتباع العلماء الذين يعرف انهم علماء، ينبغي في الامور الخلافيه ان نعامل بعضنا البعض بالعدل والانصاف، لكن المفسده تقع حين يحكم ظنك وانك تتبع الدليل وانك على منهج السلف. طيب وماذا عن مخالفك؟ يسوء ظنك بمخالفك، تنسبه الى الهوى، هذا يتبع الهواه، هذا لا يرفع راسا بالكتاب والسنه، هذا يخالف طريق السلف في مسائل محل نظر واجتهاد، ولا ينبغي ان يكون الامر على ذلك، بل كما احسنت الظن بنفسك ينبغي ان تحسن الظن بغيرك، وهذا من مقتضيات الاخوه في الدين. فيجب علينا ان نحمل جميعا على تنفيذ قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، هذا خطاب موجه للمؤمنين لا الى طائفه معينه منهم. فاذا لم تتبع طائفه هذا المنهج ماذا عنك انت؟ وقد قال الله عز وجل لا تكلف الا نفسك وحرم المؤمنين، انت اذا عملت عملا تتقارن به الى الله عز وجل لا تنتظر المقابل من الاخرين، وانما عليك ان تنتظر الشهاده من الله عز وجل، فان عملك الاخرون بالمثل فقد انتظر من فكره وان المعاملوك. فالله عز وجل يسمع ويرى. هذه نصيحة احب ان اسوقها الى اخواني. ينبغي علينا في الفترة المقبلة ان نهدئ الاوضاع فيما بيننا وان نكون اكثر تراحما وان نتعاون حتى مع الفاسق، كما قال الامام الشوكاني رحمه الله: الفاسق هذا مسلما ام غير مسلم، ان ثبت له الاسلام فقد قال عليه الصلاه والسلام: المسلم اخو المسلم لا يزله، انصر اخاك. ان ثبت له الاسلام ثبتت له الاخوه في الدين، ويجب عليك ان تنصره فيما هو عليه من الحق. هذه هي القواعد التي ينبغي ان نتعامل بها. ان رايت من اخيك اعوجاجا فانه جانبك وارحمه وقيمه بالرفق وبالحكمة والمعرفة الحسنة، ولا تكن حريصا على حبه. ينبغي ان تكون ذا قلب رحيم. الدعوة الله عز وجل لابد ان يتغافل عن همات الناس وما يكون منهم، وان يقبل معاذيرهم: خذ العفو وامر بالعرف واعر عن الجاهلين. ينبغي ان نشيع السلام والنعماء بيننا معشر المسلمين، وان نعود الى دراسة ديننا ودعوة الناس اليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وان نكف عن استخدام السلاح اذا كان هؤلاء قد استخدموه فاراق به دماء الابرياء من المسلمين، فهم اولى بذلك وهم يستحقون ان يكونوا مجرمين. اما انت ماذا عنك وانت تزعم انك محكوم بشرع، وانت تزعم انك قد كفرت بالطاغوت؟ اتريد ان تكون من السفاكين او من القتلة؟ عليك ان تدعو الى دين الله عز وجل. واذا تعرضت للإزارة فلا ينبغي ان تسلك بك الإزارة مسلك الجبن، ولكن كما قال الحكيم لقمان لابنه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وتذكر دائما قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: تعلمنا نقصد الدنيا في ديننا اذا. فقال عليه الصلاة والسلام: اني رسول الله ولست اعصيه وانه ناصري. اني رسول الله ولست اعصيه وانه ناصري. لو اننا في مكان عمر انظر ماذا فعل الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب سهيل بن عمرو الى ما اراه، يسحب صفة الرحمن او اسم الرحمن، ويسحب نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخذه العزة بالاسم. فيأبى على النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمكن من الاعتماد في هذا العام، لئلا يظن الناس ان المشركين اخذوا جغطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه الى كل ذلك: هل فعل هذا عن هذا؟ انما اراد صلى الله عليه وسلم ان يعلمنا كما علم المقداد بن الاشرف. وحديثه في الصحيحين، اختم بهذا الحديث كلامي. سأله المقداد رضي الله عنه: ارايت ان لقيت رجلا من المشركين فاقتتلنا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال: اسلمت لله، او فقال: لا اله الا الله. اقسم بعد ان قالها قال: لا تقسم. فقال: يا رسول الله، انه قطع احدى يدي بالسيف قبل ان يقول كلمته التي قال. فقال صلى الله عليه واله وسلم: فإنك إن قتلت فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. تصور هذا الرجل المسلم يقاتل مشركا يعبد الله والعزى أو يزعم أن الله ثالث ثلاثة، وهذا المشرك قطع براءته فلما تمكن منه المسلم وحالت لحظة الانتقام ورفع السيف ليضرب ضربته، قال الرجل: أسلمت لله. من الذي يمسك هذه اليد ويفعلها في هذا الموضع ويمنعه من الخروج على رأسه؟ شريعة الله عز وجل لا تقتل، فإنك إن قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إذا سلك هؤلاء معك مسلك العنف فعليك أن تصبر وأن تعمل آيات العفو والصفح، والله بعد ذلك ناصرك، ولا ينصرن الله من ينصره. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عرضا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا سكته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين، هل خزايا ولا مفقودين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظهم في نسائهم، واحفظهم في ذرياتهم، واحفظهم في اهليهم. اللهم اجعل ما يرقونه بردا وسلاما عليهم. اللهم اجعل ما يرقونه بردا وسلاما عليهم. اللهم اجعل ما يرقونه بردا وسلاما عليهم. اللهم اجعل ما يرقون بردا وسلاما عليهم. اللهم ثبتنا يا الله على الحق. اللهم اربط على قلوبنا. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اللهم عليك بمن اسرهم. اللهم عليك بمن عزرهم. اللهم من عزرهم فعزر. اللهم من اسرهم فاسر. اللهم من اذانا في اخواننا سعاده حوله في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي زوجه وفي اتباعه. اللهم نكل بهم. اللهم من نكل بالمسلمين فنكل به. اللهم من اسر المسلمين المسلمين فخذ ياخذ عزيز المقتدر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين. اللهم ان يسلم قلوبنا على الحق، واجعلنا من اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسى لاخوانكم في الجسم وفي الشيشان. اما الاخوه فقد ما هذا البيت.